هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. نتابع في هذا اللقاء حبتنا الكرام، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميل خالد العبد الله، وفيها يتناول كتاب الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان من تأليف الكاتب هويدا عبد الحميد مصطفى. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم أريحة ومؤشر بوصلة الصراع. سنكون اليوم مع الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. والفقرة الثالثة وطبعا الأخيرة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، تتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. ستكون معنا في هذه الحلقة زميلة شيماء كريم. بداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان. هذا الكتاب هو دراسة علمية قدمتها الدكتورة هويدا عبد الحميد مصطفى، الأستاذة بكلية الأداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العبرية، لنيل درجة الدكتوراه، وقد قامت دار مكتبة الشروق الدولية بنشرها. ينطلق البحث في هذا الكتاب من تحليل لنصوص أسفار التوراة، وقد وجدت الباحثة في الرجوع إلى المصادر الدينية كالتوراة والتلمود أساسا لدراسة جذور العنف والتطرف لدى الجماعات الصهيونية التي تستند إلى تلك المصادر في فتواها وتدعيم وجهة نظرها، وتتبلور وجهة النظر تلك في فكرة أرض إسرائيل الكاملة، إذ قام المتطرفون بتوظيف النصوص الدينية لخدمة أهدافهم الاستعمارية بجعل الاستيلاء على الأرض واجبا على كل يهودي وإسقاط حق الشعوب المالكة لهذه الأرض. وحسب ما ترى الباحثة فإن سفر يشوع هو من أكثر الأسفار التي عكست مظاهر الوحشية والإبادة وقتل الرجال بحد السيف واغتنام النساء والأطفال. وتكمن خطورة هذا السفر في كونه السند الذي تعتمد عليه تلك الجماعات المتطرفة في إيمانها الكامل بكل ما ورد فيه من وحشية، بل تتصاعد المطالبة بتنفيذ تلك الإبادة التامة للفلسطينيين، ويدرس في المعاهد التي تخرج فيها أقطاب الجماعات المتطرفة في الكيان الصهيوني كما يدرس في الصف الرابع بالمرحلة الابتدائية. وتقول الباحثة إن إيديولوجية الجماعات المتطرفة تستند في تعصبها ضد الفلسطينيين إلى التوراة، إذ يشبه سفر التثنية العرب بالعماليق المأمور إبادتهم ونعتهم بصفات بديئة يستحيل العيش معهم لأنهم أقاموا في أرض بني إسرائيل ووضعوا يدهم عليها بدون وجه حق. مستمعينا الأفاضل، في دراستها تحت عنوان الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان، تقول الباحثة هويدة عبد الحميد مصطفى إن ظهور جماعات يهودية متطرفة مثل جوش إيمونيم، كاخ إيل وأنصار الهيكل لم تنبع من فراغ، إذ خرجت من رحم الصهيونية الدينية كما خرج حزب المفدال، إلا أن التأثير الأكبر في تبلورها كان بسبب حربي عام 1967 و1973 التي تأسست بفعل تأثيرها ثلاث حركات، وأنصار الهيكل في أعقاب مفاوضات السلام مع مصر عام 1977. وتؤكد الباحثة أن مبدأ أرض إسرائيل الكاملة مبدأ رئيس لفكرة الجماعات الصهيونية المتطرفة التي شكلت على هدي خطط الاستيطان، بل اجتمعت تيارات حركة العمل والتيار الديني الصهيوني وتيار حركة حيرات على تأييد هذا المبدأ الذي كان دافعا لإقامة المستوطنات كواجب ديني وعقائدي. وتكمن الخطورة في هذا المبدأ وتبنيه من قبل المتطرفين في كونه معرقلا لعملية السلام ووصفه لاتفاقيات السلام بالاستسلام والانسحاب من سيناء، هدما للمخطط الصهيوني الرامي إلى إحكام السيطرة اليهودية وبسط نفوذها على أرض فلسطين كاملة. كذلك ترفض هذه الجماعات مبدأ أرض مقابل السلام الذي ترعى فيه تفريطا في الحق التاريخي في الأرض، وأصدر الحكامة فتوى تحظر إخلاء المستوطنات. أعزائي المستمعين، رأت الباحثة هويدة عبد الحميد مصطفى في كتابها الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان أن فكر هذه الجماعات نابع من إنكار تام لأي حق لسكان الأرض الأصليين في أرضهم، وقد ذهبت إلى أكثر من ذلك، وهو طرد العرب خارجها والظفر بها دون شريك، وبذلك تعد استباحة منازل الفلسطينيين أمرا محمودا لديهم، والإكثار من الاستيطان آليتهم حتى لو كان ذلك خرقا للشرعية الدولية. نعم، وتشير الباحثة إلى أن العنف والتعصب سلوك تتخذ منه تلك الجماعات سبيلا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، فالكيان كما يرى هؤلاء هو لليهود ولا مكان فيه لغيرهم. شكرا لكم أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام فقرة إصدارات، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
في نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد لتناوله كتاب الجماعات اليهودية المتطرفة والاتجاهات السياسية الدينية في الكيان من تأليف الكاتبة هويدة عبد الحميد مصطفى.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، لقاؤنا هذا متواصل معكم احبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وهذه هي العناوين. ما الذي تعنيه عملية أريحة اليوم ومكان تنفيذها؟ ماذا عن توقيت العملية وهل من رسائل لقمة العقبة؟ إلى أين تتجه معادلة الضفة في مواجهة الاحتلال؟ أريحة ومؤشر بوصلة الصراع موضوع برنامج فلسطين اليوم. قتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية ويخدم في جيش الاحتلال في عملية إطلاق نار بمدينة أريحة قرب البحر الميت. وأشارت تفاصيل نشرها إعلام الاحتلال أن المنفذ تمكن من التنقل في 3 مواقع قبل أن يتمكن من الانسحاب وإحراق مركبته الخاصة لوضع حد لأي عملية ملاحقة. هذا وعلقت وسائل إعلام الاحتلال على العملية مشيرة إلى أن ما حدث هو بالضبط الذي تخشاه المؤسستان الأمنية والعسكرية وفق قاعدة عملية تتبع الفاعلين. وقال اللواء في الاحتياط ورئيس الموساد دانياتوم أن هذه العملية تظهر أن إسرائيل فقدت الردع. الزميل طلال العرب والتقرير التالي.
لم يكد الاحتلال الصهيوني يستفيق من صفعة عملية إطلاق النار البطولية عند حاجز حوارة في مدينة نابلس حتى عجلته المقاومة الفلسطينية بعملية إطلاق نار أخرى تجاه 3 سيارات للمستوطنين قرب مدينة أريحة في مدينة الأغوار، وأدت العملية المزدوجة إلى مقتل مستوطن بعد إصابته بجراح حرجة جدا. بعد العملية عمد الاحتلال إلى تعزيز قوته في المنطقة وأغلق طرقا عدة سعيا للوصول إلى المنفذين الذين تمكنوا من الانسحاب سيرا على الأقدام بعدما أضرموا النار في المركبة التي كانوا يستقلونها. ووقعت هذه العملية وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضها الاحتلال في الضفة ونشره كتيبة ثالثة فرابعة في مدنها وقراها على خلفية تصاعد عمليات المقاومة التي وصفها القادة الصهاينة بالصعبة والمعقدة. شكلت عملية أريحة البطولية ضربة قاصمة للاحتلال الصهيوني، لسيما أنها جاءت بعد يوم واحد من عملية حوارة التي أدت إلى مقتل مستوطنين، كما أنها تأتي في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها المؤتمرون في العقبة الأردنية سعيا لوأد المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين. ويتخوف الاحتلال أن تشكل هذه العملية وسابقاتها حافزا كبيرا لعمليات أخرى تكون مقدمة لانتفاضة فلسطينية جديدة. فالشعب الفلسطيني أثبت تمسكه بالمقاومة ولفظه للزمرة التي ذهبت إلى العقبة لتجريب المجرب والمقامرة بالثوابت.
الزميل طلال، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، أريحة ومؤشر بوصلة الصراع، عملية أريحة في التوقيت والزمان والمكان، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
نعم صحيح.
نعم سيد خالد، أريحة من جديد تحت نيران المقاومة الفلسطينية، ما الذي تعنيه عملية أريحة والمكان الذي حصلت فيه العملية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذا يعني المقاومة الفلسطينية في الضفة كمنهج وأسلوب قد شبت على الطرق، وأن الأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد جغرافيتها في الضفة الفلسطينية والقدس قد تجاوزت الإجراءات الأمنية الصهيونية وإجراءات التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال من قبل أجهزة أمن السلطة، والدليل هو هذا الانتشار الأفقي والعمودي لعمليات المقاومة الفلسطينية عمل دافع تقريبا كل يوم هناك عمليات مقاومة مختلفة الأشكال والاتجاهات والأساليب والوسائل، لكن في نهاية المطاف تتربع المقاومة المسلحة على عرش هذه العمليات المقاومة. ونحن نتحدث عن عمليات يومية، هناك عمليات إطلاق نار قد تكون النتائج يعني بالغة وقد تكون النتائج بسيطة، لكن في الجوهر العمل الفلسطيني المسلح قد بات منهج حياة لشعبنا الفلسطيني في الضفة وعلى امتداد كل الجغرافيا الفلسطينية.
طيب ماذا عن توقيت هذه العملية؟ العملية حصلت في أعتاب قمة العقبة.
بالتأكيد كان هناك من يتجه مدينة العقبة من أجل أن يفكر وأن يخطط وأن يذهب باتجاه استئصال المقاومة الفلسطينية. للأسف الشديد هناك فريق فلسطيني ذهب للعقبة ليقول الأمريكان والصهاينة أعطونا سلاح وأعطونا مال وأعطونا توظيفات جديدة لعساكر جدد على دين هاميلتون الأمريكي، ونحن نقوم بالمهمة. شعبنا الفلسطيني يحرص على أن تكون المواجهة مع الاحتلال وليست مواجهة داخلية، وإن كانت أجهزة أمن السلطة هي التي يعني تتصدر المشهد، لكن شعبنا في كل الأحوال يريد أن يصاعد من مواجهته للاحتلال، ويريد أن يوجه رسالة إلى هذه السلطة أن الاحتلال بكل جبروته وكل ما يمتلك من قوة عسكرية وترسانة ومنظومة أمنية لا يستطيع أن يواجه وأن يسقط وأن يسقط المقاومة الفلسطينية. وبالتالي الرسالة الأهم لهذه العمليات هو للمؤتمرين هناك في أريحة ومن يعني فوضهم أن الشعب الفلسطيني ماضي في مقاومته حتى آخر رمق، وأن كل هذه القمم والجهود الإقليمية والأمريكية والصهيونية ولبعض عناوين السلطة لن تفلح في يعني طمس مقاومة شعبنا ويعني استئصالها.
طيب ما أهمية هذا النوع من العمليات بعد التصعيد الذي يقوم به المستوطنون وما شهدناه مؤخرا في نابلس؟
عفوا السؤال،
ما أهمية هذا النوع من العمليات بعد التصعيد الذي يقوم به المستوطنون وما شاهدناه مؤخرا في نابلس؟
يعني أعتقد أن هناك اتجاهين لما تفرز وتنتج هذه العمليات الفدائية البطولية. الاتجاه الأول إلى الداخل الفلسطيني أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، وأن هؤلاء المغتصبين الصهاينة اللصوص الذين كانوا مرعوبين من مجرد التحرك على الأرض الفلسطينية، وكان يحتاج كل منهم ليتحرك من مغتصبة إلى أخرى إلى دورية عسكرية محمولة حماية له لتوفر له الأمن الشخصي، هؤلاء القطران من المغتصبين الصهاينة لا يمكن ردعهم ولا يمكن إعادتهم إلى جحورهم إلا من خلال المقاومة المسلحة، وإلا فمن أين امتلكوا هذه الجرأة بل الوقاحة في التطاول على شعبنا ومهاجمة مدننا ومخيماتنا والاعتداء على العزل من أبناء شعبنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا. الرسالة الثانية للاحتلال أن من يمارس هذا الدور الوضيع من الاعتداءات للمسلحين من القطعان المستوطنين والجيش الإسرائيلي وبحمايته على أبناء شعبنا العزل لا يمكن أن يكون ذلك إلا صواعق تفجير سترتد على مجتمعه وعلى مغتصبيه وعلى جيشه بالويل والثبور. هذه هي رسائل شعبنا لهذا العدو المجرم، ونحن نقول أن وجود بن غفير وأمثاله في الحكومة الصهيونية وإن كانت يعني تظهر الوجه الحقيقي للاحتلال فإن هذا المعتوق يعبث بكل صواعق التفجير على الأرض الفلسطينية، وشعبنا قادر على لجمه وإسقاطه كما أسقط من قبله من القادة والوزراء.
برأيكم ما مستقبل الأحداث على مستوى الضفة الغربية؟ تصعيد من جانب المستوطنين ورد من المقاومة، إلى أين تتجه الأحداث في الضفة على أرضية هذه المعطيات؟
نحن واثقون أننا ذاهبون باتجاه مواجهة شاملة. هذا المجرم بن غفير وزبانيته وفتية التلال وسموتريتش وأركان في الحكومة الصهيونية ذاهبون للعبث بكل صواعق التفجير على الساحة الفلسطينية، ذاهبون للاعتداء على الأسرى وإحالة حياتهم إلى جهيم، يهبون الاعتداء على المسجد الأقصى وتهويده وتقسيمه زمنيا ومكانيا، وربما تفكير جدي في إيداء وإلحاق الضرر المادي بالمسجد الأقصى، يهبون باتجاه سرقة الأرض الفلسطينية وإيصال عدد المغتصبين الصهاينة في أرض القدس الفلسطينية إلى 1,000,000 مستوطن، يهبون إلى تسليح قطعان المستوطنين ومجرميهم من خلال تسهيل إجراءات حمل السلاح، وهم يطمعون في نشر 100,000 قطعة من السلاح على مدار العام القادم في أيدي المجرمين المغتصبين الصهاينة، ذاهبون باتجاه سرقة الأرض الفلسطينية في المناطق جيم وباء، ذاهبون باتجاه مصادرة أرض النقب والجليل وتهجير أبناء شعبنا منها. إذن هذه الحكومة تعلن الحرب الشاملة على كل الأرض، على كل الثوابت، على كل القضية، على كل المقدسات، على كل العناوين الوطنية والفلسطينية، وبالتالي هذا الأمر لن يقود إلا إلى مواجهة شاملة. أعتقد أن الانتفاضة والثورة والمقاومة نرى إرهاصاتها جلية واضحة في الضفة، وهي تتصاعد يوما بعد يوم، ونحن على يقين أن لكل فعل صهيوني رد فعل ستكون ليست مساوية وإنما أقوى، وفي الاتجاه الذي يجسد أن شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني حتى يتخلص من جنس هذا الاحتلال.
طيب، على المستوى الفلسطيني هل من محاذير حيال ما أفرزته قمة العقبة؟
بالتأكيد أخي الكريم، نحن نرى أن هذه السلطة المعزولة والمنبوذة وطنيا وشعبيا وفصائليا وجماهيريا تذهب إلى أبعد مدى في خدمة الاحتلال الصهيوني، وهي تنتقل من مربع التنسيق والتعاون الأمني معه إلى مربع الاندماج الكامل، إلى مربع أن تكون صدام يحمي دولة الاحتلال ومستوطنيها، وبالتالي هذا الأمر جد خطير. وهذه يعني فرصة في ظل وجود قواعد حركة فتح ومسلحيها وأجهزتها العسكرية ضمن الإطار الوطني، ضمن التوافق والإجماع الوطني المقاوم، هذه فرصة لكي تحدث وقفة وطنية تنزع الشرعية عن هذه السلطة والأسطة الأمنية، وتؤكد أن صراعنا مع الاحتلال، وأنا على يقين أن من يريد قطع الطريق على هذه السلطة المارقة بأدائها اللاوطني عليه أن يضرب الاحتلال. ليس أمامنا من خيار إلا مواجهة الاحتلال، وضرب الاحتلال تحت الحاصل يؤدي إلى عجز هذه السلطة وإفقادها مبرر وجودها ومبرر يعني تقديم خدماتها للاحتلال. لذلك المرحلة القادمة أنا على يقين أنها ستشهد تفعيل ضد الاحتلال، وهذا بدوره سيحجم هذه السلطة ودورها الأمني إلى أبعد مدى.
شكرا لك الأستاذ خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية.
أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، كان معنا ضيفا عزيزا وكريما في هذا اللقاء، وتحدث حول موضوعنا أريحة ومؤشر بوصلة الصراع، وما تعنيه عملية أريحة اليوم ومكان تنفيذها، وأيضا توقيت العملية ورسائلها لقمة العقبة، وأيضا اتجاهات معادلة الضفة في مواجهة الاحتلال في ظل المعطيات والتحولات والتطورات الأخيرة التي شهدتها. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 3:44 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدولة.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. حول هذا الموضوع وافانا الزميل إسماعيل عطاية بالتقرير التالي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه الذين لا يتوقفون عن ابتكار الطرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولا أنا بتخلى عن أرضه، ملكنا هذا، ولا أمني ملكنا يا أرنا بدر وابي أشي عندهم زروعة كل عيتها يعني، ومحطين أخر من زيتوني بس فيها الأرض، كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها، وأنا يعني كميتها يعني كل هيئة الحياة كميتها، أنا بك مزروعة الزريعة هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل، ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحرطية الأرض كل هيئتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائية وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدهر، حيث تتعرض عائلة ربعي في قرية التوانة بمسافر يطا إلى شتى وسائل الضغط من قبل سلطات الاحتلال من اعتقال وهدم لبيوتهم بهدف تهجيرهم قسرا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
بعد اعتقال دام لأكثر من عامين، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين بلال ومحمد ربعي من قرية تواني بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أبقت والدهما الحاج فضل ربعي تحت قيد الأسر، والذي عانى هو وعائلته الأمرين من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم.
اعتقال من يتم علينا هنا من قبل المستوطنين أكثر شيء ضغطين على هذا الإشي، إنه تواجدنا في هذا الإشي إنه بشكل عليهم يعني خطر، يعني إنه لازم يزولوك من هذه المنطقة. والسياسة الثانية اللي تتم الامتداد للزاد في المستوطنات والمضايقات على رعاة الأغنام وعلى الناس اللي بيحرضوا أراضيهم، كتابوا هذا الإشي بيقول لك يعني كل هالمضايقات إنه يهجروك من هذه المنطقة، وبحطوا الرعب في الأطفال وهذا حتى عندك إيش تطلع من هاي المنطقة.
تعرضت عائلة ربعي لهدم منزلها مرات عديدة، فيما تعرض أبناؤها للاعتقال والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال بحجة اعتدائهم على عصابات المستوطنين في المنطقة، وكلها حجج واهية ينتهجها الاحتلال إرضاء لعصابات المستوطنين الجاثمين على أراضي المواطنين في مسافر يطا.
عندما سكن هنا كان يتعرض بشكل مباشر للمضايقات من المستوطنين القريبين من هذا المكان الذي يبعدون قرابة 500 متر عن مسكن فضل ربعي، بحيث أنه يحاولون الضغط عليه بعدم التوسع، لكن فضل إصراره وثباته في هذه المنطقة وأولاده الذين ساندوه دفعوا فاتورة الاحتلال، أو الاحتلال دفعهم فاتورة وهي الحجز والسجن منذ أكثر من عامين.
لا تنفك سلطات الاحتلال من مواصلة هجمتها الشرسة تجاه مسافر يطا والمواطنين فيها، فهي تستخدم كل الطرق المتاحة لديها لإرغام المواطنين على ترك أراضيهم والسيطرة عليها بهدف توسعة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تعيش عائلة جابر في وادي الغروس شرق مدينة الخليل واقعا صعبا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك لقرب بيوتها من مستوطنة كريات 4. وقالت العائلة إن الاحتلال يهدف للاستيلاء على ممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني، وإن المنطقة تفتقد لمقومات الصمود والخدمات الأساسية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صعبة هي حياة الفلسطينيين في واد الغروس شرق الخليل، ممنوعون من أبسط حقوق العيش، فالحصول على حقهم مرهون بتهديد السلاح الصهيوني. المواطنة ليلى سميح جابر تعيش في المنطقة منذ 27 عاما، لاقت اعتداءات كثيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
عندنا المي بينزلوهاش علينا، واليهود بيحكوا بدهم يطخونا، يعني معناتنا غير شكل. الشيك برضو بس واحد من البنات تطلع ولا شيء بصيروا يصيحوا ويصرخوا عليها، وإحنا معاناتنا يعني غير شكل، من المية من كهرباء من كل إشي.
في خطواتها المثقلة ترابط أم العز جابر في المنطقة، بيتها وأرضها تعرضوا سابقا لاعتداءات المستوطنين ومحاولة السيطرة على المنطقة، لكنها ما زالت تنقل رسالة الصمود للأجيال.
كنا برات لما أطلع أنشر يريدوا يروح على البيت يرفعوا السلاح علينا. طب وين بدي أروح؟ لهي يسكروا علينا الطرق، بدهم ياخذوا يستولوا على المنطقة اللي نحنا فيها هون. طب وين نروح نحنا؟ وين وضعنا على الله؟ وين بدنا نطلع؟
أما الحاج سامي لم تكن حكايته مختلفة إلا بشكل الاعتداء الصهيوني. جيش الاحتلال قام بضربه قبل نحو 4 أشهر حينما كان يعمل في أرضه.
أنا أكلت هواتين، أنا وانا لي حوالي 4 أشهر وانا بعاني، وراحوا لي راسين غنم كمان قتل سم، فهذه عيشه مش عيشه.
اعتداءات طالت الارض والشجر والحجر. جيش الاحتلال عام 2019 هدم بركة لجمع المياه في واد الغروس، وما زال المزارع الفلسطيني يعاني من توفير مصادر المياه، وحملوا رسالة للمسؤولين الفلسطينيين طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية للحفاظ على المنطقة.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية وجرفت طريقا معبدا في قرية داير شرف غرب نابلس. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عمار بركات.
عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال هنا في بلدة داير شرف شمال غرب نابلس، بهدف منع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم ومنع الامتداد العمراني وتحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية.
10 إخطارات أو أكثر لمعظم المنشآت التجارية الواقع هنا، فمنهم من توجه المحكمة الإسرائيلية بحجة إيقاف عملية الهدم، ولكن هذه المنشأة تم تدميرها صباحا بحجة عدم الترخيص.
قوات الاحتلال هدمت هذه المنشأة لتجليس ودهان المركبات التي تعود لمواطن من بلدة سباستيا بحجة عدم الترخيص، والتي تعيل 5 عائلات فلسطينية تعتاش منها منذ 5 سنوات.
منشأة صناعية تقريبا من 2018 مبنية، بتعيل 5 أسر. أجا أمر فيها هدم، مش هدم، أجا أمر إخلاء تقريبا قبل 27 يوم. تيجي الإدارة المدنية هم بتلف يعني بعرف شو بيعملوا، بصوروا وبروحوا. قبل 7 أيام أجانا أختار إخلاء كمان مرة مش هدم.
أنا في هاي المنطقة من 2018 ومنشتغل وما فيش مشاكل، واشتغلنا وكنا بنينا المحل وفي غيرنا أجا بنا ورانا وكل شي تمام ما في مشاكل. مرة واحدة أجا الاحتلال يعني وعطانا أمر هدم وإخلاء، وأجوا هدوا المحل يعني ما عطوناش مجال لفرصة لا لمحاكم ولا لأياتن إشي.
جرفات الاحتلال جرفت كذلك شارعا معبدا بطول 200 متر تم تعبيده منذ أكثر من عام يصل لمنازل المواطنين غرب قرية دير شرف. ما يجري هنا هو سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض أجندته على الأرض من خلال تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
مع نهاية تقرير الزميل عمار بركات نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، إسماعيل عطايا، عماد الشاتي، طلال درويش، عمار بركات والأخ حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم أريحة ومؤشر بوصلة الصراع. كان محور حديثنا في هذا اللقاء استضفنا فيه الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، تحدث حول هذا الموضوع وما تعنيه عملية أريحة اليوم ومكان تنفيذها وتوقيت العملية ورسائلها لقمة العقبة واتجاهات معادلة الضفة في مواجهة الاحتلال. كما استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطين، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براديل. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطين. في الأرض أجلب في الخنازير. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما قطعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما قطعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهش لي عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإسرار. لأن القدس لي دار